بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنزول القرآن على سبعة أحرف أمر متواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إنكاره. ومن لم يؤمن به ومن لم يفهم، فالواجب عليه أن يؤمن به على مراد قائله. وحررنا ولله الحمد والمنة المراد، ويأتينا مزيد بيان. والتواتر يدل عليه كثرة الأحاديث في هذا الباب، أورد منها مسلم من طرق أدخلت في قلوبنا اليقين على صحتها، من حديث عمر وابن عباس وأبي، والأول والثاني متفق عليه، والثالث حديث أبي انفرد به مسلم عن البخاري، ورواه من الخلفاء الراشدين علي وعثمان، ومن غيرهم رواه ابن مسعود وأبو هريرة ومعاذ وهشام بن حكيم وعمر بن العاص وحذيفة وعبادة بن الصامت وسليمان بن صرد الخزاعي وأبو بكر الثقفي وأبو طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وسمرة بن جندب وأبو جهيم الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف وأم أيوب الأنصارية ورضوان الله تعالى عليه، هؤلاء الذين رووا هذا الحديث. والحديث متواتر، ولا يجوز لنا أن نجعل موضوع نزول القرآن على سبعة أحرف أن نجعله أمرا يسيرا أو أمرا يقبل النكران أو يقبل أن نتهاون فيه. فهذا أمر ثبت بالتواتر، والثابت بالتواتر كالثابت بالقرآن، كالأمر الثابت بالقرآن. أنا لا أحصر اليقين بالمتواتر، وهذه عقدة المعتزلة، وإن درج عليها غير واحد ممن كتب في المصطلح، حصروا اليقين في المتواتر وجعلوا الاصطلاحات الحادثة حكما على القضايا التي وردت إبان التنزيل. فموضوع اليقين قد يقع عند المحدث من خلال معرفته للرواة وطبقات طبقات الرواة، ووجود الحديث في الصحيحين وما شابه. ولذا من الضرورة بمكان أن لا نربط التواتر باليقين، واليقين قد يقع دون تواتر، هذا مهم. ومع هذا فإن التواتر وشروط التواتر في علم المصطلح حاصل في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، وعده بل كل من ألف في المتواتر أدرج حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، كل من كتب من علمائنا السابقين في التواتر آخرهم الكتاني والزبيدي والسيوطي، كلهم لما سردوا الأحاديث التي متواترة أوردوا جعلوا حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف منها. تبين لنا أن المعاني التي يدور حولها الحديث الأقوال كثيرة، منها مهجورة ضعيفة لا تسوى أن تذكر، ذكر منها السيوطي في الإتقان 40 وجها، الإمام الشارح وشراح الصحيحين ولسيما شراح صحيح مسلم ومنهم الإمام النووي ذكروا ستة أقوال زورناها. سردناها في أثناء الدراسة وربطنا ما يلزم كل نص وكل لفظ على ما يدحر ويبعد قولا من هذه الأقوال، وأصبح عندنا القول الأخير وبيناه وفصلناه أيضا في الدرس الأخير الخميس قبل الماضي، وتبرهن معنا أن المراد بالأحرف السبعة يعني كلاما أيضا سيحوم حوله الإمام النووي بناء على ما قاله قبله الشراح. والإمام النووي كعادته حصر نفسه، حصر شرحه بألفاظ القاضي عياض. القاضي عياض يوجه الأحاديث على مذهب مالك، النووي رحمه الله يوجه الأحاديث على مذهب الشافعي بالجملة، أقرب اختيارات الإمام النووي للحق على الاختلاف الشديد التي بينها، أقربها اختياراته في شرح صحيح مسلم. ومضى معنا وسيأتي عدد كبير من الاختيارات تخالف مذهب الإمام، مذهب الإمام محمد بن إدريس، لأن منطوق بعض الأحاديث يأبى المذهب، فكان يقول والراجح ليس مذهب مالك وإنما مذهب أحمد، كمسألة مثلا الوضوء من لحوم الإبل إلى آخره. بينا هذا في رحلتنا الطويلة مع الإمام النووي في الشرح. جل كلام الإمام النووي مأخوذ من القاضي عياض، إلا أنه خالفه في اختياره، وفي هذا إشارة إلى أن النقل من الغير مع الفهم والخلاف عند مخالفة الدليل هذا طريق مسلوك صار عليه جمع في جمع من الفنون. يعني قد ينقل عالم آخر لكن لما يخالف الحق لا يوافقه، هكذا صنع مثلا البلقيني في محاسن الاصطلاح لما اختصر علوم الحديث لابن الصلاح، وهكذا صنع ابن تركمان مع ابن الصلاح في اختصاره لكتابه، وهكذا صنع ابن قرقول مع القاضي عياض، وهكذا صنع الإمام الذهبي في كتابه اللباس الذي أعمل به الآن ولله الحمد فرغت منه اليوم، كتابه بيان اللباس في فنون اللباس وعليه خطه. أقول هكذا صنع مع النووي، نقولاته الفقهية مأخوذة من المجموع لكن خالفه في أشياء كثيرة. فطالب العلم ينبغي أن ينتبه وأن يعلم علمائنا قدرهم، وإن نقلوا من غيرهم فإنما ينقلون بفهم وتمحيص وتحقيق وتحرير. ويأتيك واحد اليوم يقول لك فلان ننقل من فلان، وهذا يجوز لي أن أنقل تخريجات الشيخ الألباني أو غيره وألا أعزوها إليه، هذا ضلال وهذا تشبع إلى آخر ما يوجد من مسائل يعني فيها ثغرات. نحصر كلامنا في شرح إمامنا النووي رحمه الله لهذا الحديث، نقرأ كلامه ونعلق عليه. وأنا متذكر وأنا أتكلم الآن وأقرأ، أنا ذاكر أنكم سمعتم بعض الوجوه وتزييفها حتى نفرغ إن شاء الله تعالى من الباب. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله ثم لبدته بردائه هو بتشديد الباء الأولى، معناه أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به، مأخوذ من اللبة بفتح اللام لأنه يقبض عليها.
إذن قول لببته أي جمعت عليه ثيابه عند لبته، لئلا يفلت مني. وكان عمر كما هو معلوم شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفعل ذلك اجتهادا منه رضوان الله تعالى عليه، لأنه رأى مخالفه هشام بن الحكم قد خالف صوابا وقف عليه بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه الآية على خلاف ما سمعها منه. وكان لعمر رسوخ قدم في العلم وأسبقية في الإسلام بخلاف هشام، كان من المؤلفة قلوبهم، وكان حديث عهد بالإسلام، فأخذه من لبته وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر عذره النبي صلى الله عليه وسلم، لمثله حق أن ينكر على مثل هذا، لكن هنالك أمر يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطر في بال عمر. وهنا مسألة لابد أن تتفطن إليها لنصل إلى مسألة مهمة جدا أشغلت بعض المعاصرين وهام حولها بعض الأقدمين، وفي المئة الثانية ألف بعضهم كتابا طبع في مجلة المورد. هذه نزول جبريل، نزول القرآن على سبعة أحرف، كان في مكة، في المدينة، في المدينة جاءه عند إضاءة، عند إضاءة بني غفار. هل الذي نزل من الوجوه من الأحرف السبعة يخص المتبقي من القرآن أم يخص ما مضى وما تبقى؟ الذي سينزل من الحروف الأخرى هل يخص ما سينزل بعد هذا اليوم أم أنه يخص أيضا ما قد نزل على حرف فجاء حرف آخر؟ فبلا شك أنه يخص النوعين. ومنها هنا وقع خلاف شديد في الصور المكية والمدنية، أو في بعض الآيات في الصور المكية، ولا سيما تلك الآيات التي نزلت في المدينة على وجه آخر. وهذا يفيدنا في مسألة دندن حولها وطول سيد قطب في تفسير الأنفال، في مقدمات تفسير الأنفال، ودعا إلى محاولة الوقوف على الآيات بترتيبها من السماء، أن نرتب القرآن على غير الترتيب الذي معنا، وإنما نرتبه على حسب الأقدم فالأقدم. الله رضي لنا هذا الترتيب، فلماذا نذهب إلى غيره؟ فمع وجود التنزيل الذي يخص بعض الصور والآيات التي نزلت في مكة، أنى لنا أن نرتب القرآن على حسب نزوله، لذا الذي ارتضاه الله لنا ويحرم علينا خلافه، يحرم علينا شرعا أن نطبع القرآن طباعة بغير رسوم، بغير رسم عثماني، وستأتي فائدة ذلك بعد قليل، ويحرم علينا أن نطبع القرآن بغير الترتيب الذي نزل من السماء. لو أردنا نرتب القرآن ترتيب آخر، نطبع القرآن من غير زيادة ولا نقصان، لكن باختلال في الصور، ترتيب الصور، هل حلال أم حرام؟ حرام. الواجب علينا أن نبقى محافظين على المصحف العثماني برسمه، برسم كلماته وبترتيبه، والراجح أن هذا ما كان إلا من توقيف، هذا الأمر ما كان إلا من توقيف. ولذا يكاد أن يتعذر، أو أن أقول يكاد أن يستحيل أو أن يتعذر أن نقف على ترتيب القرآن على حسب ما نزل من حيث الزمن، ترتيب القرآن على حسب نزوله وفق ترتيب الزمان الأقدم فالأقدم، يكاد هذا يكون مستحيلا، لأن القرآن ينزل على عدة أحرف، وهذه الأحرف قد تكون بعضها قد نزل حرفا من آية في مكة وحرف في المدينة إلى آخره، فهذا أمر عسر وعسر للغاية، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
يعني أريد أقول لعلكم فهمتم، لعلكم فهمتم الصورة هذه، وأنتم كذلك إن شاء الله فهمتم مرادي من هذا الاستطراد. الصورة التي نتكلم عنها فيما وقع بين عمر وبين هشام، أي صورة؟ الفرقان. طب عمر متى سمع النبي صلى الله عليه وسلم الفرقان؟ قديما. هشام متى سمع الفرقان؟ لعله حديثا، بل لابد أن يكون حديثا، لابد أن يكون حديثا. هشام بعد مؤلف قلوبهم، قريب عهد بالإسلام، فلا يبعد كما يقول الحافظ، لا يبعد أن يكون عمر سمعها قديما النبي صلى الله عليه وسلم على حرف، ثم نزلت لما نزل جبريل فسمعها هشام على حرف، فالحرف الذي عند هشام هو حرف حديث عهد بنزول، فحق لمثل عمر أن يغيب عنه وهو من هو رضي الله تعالى عنه. فعمر ما خطر في باله هذا الأمر، موضوع نزول القرآن على 7 أحرف، فأنكر عليه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد لببه وأخذ ثيابه وجمعها على مكان الحجرة وكاد أن يخنقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتريث، ما أنكر عليه نكيره، لأن لعمر منزلة وعلم وأسبقية. وإن كان المصيب في مثل هذه المسألة من؟ هشام. وإن كان المصيب هشاما ففي الحديث منقبة لعمر خفية ينتبه إليها أهل البصيرة، وهذه المنقبة إنما قلنا منقبة لأن النبي لم ينكر عليه في مثل هذه المسألة الكبيرة. يعني لو أنك مثلا، لو أن رجلا الآن أنكر على آخر آية هي في كتاب الله، ورجل ينكر عليه ويقرأها على أنها من كتاب الله وهو ينكر عليه، فكل الإنكار يقع على المنكر، ولا يكون النفس في الإنكار رخوا ويكون شديدا. لكن في هذا المقام النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر، النبي علم، أخبر عمر بشيء جديد. فهذا كما قلنا يفيدنا باللازم في مسألة ترتيب سور القرآن وفي مسألة المكي والمدني. يفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عمر قديما شيئا وأقرأ هشام شيئا آخر نزل حديثا من السماء، والله تعالى تفضل.
قال رحمه الله: وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية.
إذن لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا على الأحرف التي نزلت من السماء، فالقراءات الشاذة التي لم يتحقق فيها القراءة الصحيحة من عدم مخالفة رسم المصحف وعدم مخالفة اللغة العربية ووجود الإسناد المستفيض الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وافقت العربية ولكنها خالفت الرسم أو ما قام عليها الإسناد فهذه ليست قراءة صحيحة، والقراءات الشاذة لا يقرأ بها. واختلف أهل العلم في منزلتها، فوسع فيها أبو حنيفة وجعلها بمثابة المعنى، بمثابة الحديث، وهذه رواية عن أحمد، وانبنى على هذا خلاف في كثير المسائل، من مثل قوله تعالى متتابعات في كفارة اليمين، فصيام 3 أيام متتابعات، فأبو حنيفة وأحمد أوجبوا على من صام كفارة اليمين التتابع بناء على هذه القراءة الشاذة. قال: وإن كانت شاذة فهي ليست أقل من قول صحابي، بل أبو حنيفة يقول ليست أقل من خبر الأحاد، فهذه القراءات يعمل بها، ولكنها ليست قرآنا يتعبد الله به وتقرأ في الصلاة. لا يجوز أن نقرأ، لو أن إماما حفظ جميع القراءات حتى الشاذة لا يجوز له أن يصلي بنا بالقراءة الشاذة. نعم.
قال رحمه الله: وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بإرساله فلأنه لم يثبت عنده ما يقتضي تعزيره، ولأن عمر رضي الله عنه إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من جواز القراءة ووجوهها ما لا يعلمه عمر رضي الله عنه، ولأنه إذا قرأ وهو ملبب لم يتمكن من حضور البال وتحقيق القراءة تمكنا مطلقا.
قوله: أما أمر النبي عمر بإرساله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت عنده ما يقتضي تعزيره، لو أنه حاد عنها لكان أحسن. عمر أنكر عليه ما كان يعلمه يقينا فزاده النبي علما، ولمثل عمر أن ينكر على مثل هشام، لمثل عمر أن ينكر على مثل هشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاده علما بأنه هو الذي أقرأ هشاما، لأن عمر لو كان يعلم أن هشاما إنما قرأها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليه. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هون على أمتي، كما صرح به في الرواية الأخرى.
أكمل.
قال: واختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف. قال القاضي عياض: قيل هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر.
إذن هذا القول الأول وهو بلا شك خطأ، القول بأن السبع ليس المراد بها حصر السبع، وإنما السبع في الآحاد للتكثير، كما أن السبعين في العشرات للتكثير، وكما أن السبعمائة في المئات للتكثير. والعرب لا تقصد في مثل هذه الأشياء حصر السبعة والسبعين والسبعمائة، وإنما العرب تريد أن تبالغ فتكثر فتقول سبعين. هذا في قراءات السبع بلا شك خطأ، الروايات الأخرى ترده حتى انتهى به إلى سبع قراءات في حديث أبي. والقراءة لا تكون بالتشهي فنقول والله القراءة لا حد لها واقرأ ما شئت، بدلالة أن عمر قال أقرأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هشام قال أقرأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل منهما اعتمد على إقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وليس الأمر متروكا للتشهي فيفتح الباب واقرأ للتكثير. وليس المراد ينزل على سبعة أحرف يعني سبعة بالعدد الذي هو أقل من ستة بواحد والذي هو دون ثمانية. قالوا لا، ليس هذا المراد السبعة، مراد التكثير، لك أن تقرأ ما شئت. هذا كلام ليس بصحيح. قول عمر في الحديث نفسه أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول هشام قرأني رسول الله، يفيد أن القراءة لا تجوز إلا بوحي من السماء. ثم موضوع التسهيل، ذكرنا لكم حديث ترمذي وهو صريح جدا في التسهيل، والترمذي يقول: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، ينسبون للأم، لا يحسبون ولا يكتبون، على الفطرة. إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز وشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. بعثت إلى هؤلاء، فاسأل ربك أن يخفف عنا. فكان القرآن يسيرا، فالقرآن فيه سر، والسر الذي في القرآن تكاد الألسن أن تعجز عنه. اقرأ كتب أهل العلم ثم تقوم ستقطع صلتك بالقرآن بكلامه. اقرأ القرآن يبقى القرآن يدور في قلبك وفي خلدك ويتلجلج في صدرك، كلام الله جل في علاه، المعجزة الخالدة المهيمنة على كل الكتب الباقية، الذي لا يبلى مع كثرة القراءة فيه. كلما مضى الزمن تبين لنا من أسراره ما الله به عليم. لذا تدبر القرآن من قبل من عنده آلات الفهم وطرق الاستنباط وصفاء القلب وصدق التوجه إلى الله اليوم الآخر، القارئ وجدت هذه الأشياء عنده للقرآن لا يعدل لذة قراءة القرآن لذة، بل هي الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه جنة الدنيا وهي الموصلة لجنة الآخرة. فالقرآن القرآن الكريم أنزله الله ليكون سهلا على الأمة، على أفراد الأمة كلهم. ومنها هنا كان أنزل الله القرآن على سبعة أحرف. نسمع بعض هذه الأوجه التي رددناها.
قال رحمه الله تعالى: قال أي قاضي عياض، وقال الأكثرون هو حصر للعدد في سبعة. ثم قيل هي سبعة في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهي.
هذا بعيد، النبي قرأ أقرأ هشام شيئا، أقرأ عمر شيئا، عمر أنكر على هشام، هذا ليس في القصص. وهذه الرواية وردت في حديث ابن مسعود عند الحاكم وهي صحيحة وذكرتها لكم، لكن لا صلة لهذه الأشياء بالأحرف السبعة. نعم القرآن فيه أمثال وفيه قصص وآمر وزاجر وفيه أمر وفيه نهي، لكن ليست هذه الأحرف السبعة. نعم.
قال ثم اختلف هؤلاء في تعيين السبعة، وقال آخرون هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد، لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه، فيسر الله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه.
قلنا الذي يقتضيه التحقيق بعد أن جمعنا ألفاظ أحاديث الباب أن الأحرف السبعة هي وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة، يمكن للقارئ أن يقرأ بأي منها، ومن فعل فيكون قد قرأ قرآنا منزلا من عند الله عز وجل. والعدد هنا مراد بمعنى إن أقصى حد يمكن أن يبلغ أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أوجه، وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير. ولا يلزم أن تبلغ هذه الأوجه هذا الحد في كل موضع من مواضع القرآن الكريم. هذا الراجح. فهذه أحرف تختلف، رسم المصحف يتحمل، ولا سيما هو بغير تنقيط كما تعلمون، يتحمل هذه الوجوه جميعا. رسم المصحف يتحمل هذه الوجوه جميعا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال آخرون هي الألفاظ والحروف، وإليه أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب.
لا يفارق الذي قبله بكثير، القول الذي قبله حصره فقط في طريقة النطق من الإدغام وغيره مما ذكر، إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق. الأمر ليس كذلك، الأمران يلتقيان بينهما وفاق وفراق. فكلام الزهري يقع الاختلاف لكن لا يقع التغاير ولا يقع التضاد بين هذه الأحرف. نعم.
قال رحمه الله: ثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوجه، وقال أبو عبيد سبع لغات العرب يمنها ومعدها وهي أفصح اللغات وأعلاها، وقيل بل السبعة كلها لمضر وحدها وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة.
الأمر ليس كذلك، وإن قال به إمام كبير وهو أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 211، أبو عبيدة رفض تنسيح 11 معمر بن مثنى، على أي هو نظير الإمام أحمد وإمام كبير، وافقه على اختياره ابن عطية المحرر الوجيز. الكلام ليس كما قال، لأن هشام بن حكيم قرشي وعمر قرشي، وقع خلاف بينهما وهم عرب من قبيلة واحدة. عمر وهشام كل منهما من قريش، ووقع خلاف. لكن هل يوجد بعض الكلمات قرأت بها بعض القبائل العرب؟ موجود. لكن هل كل الأوجه هكذا؟ لا، ليس كل الأوجه هكذا. فالكلام فيه نصيب من الصحة، لكن الحقيقة أوسع منه، الحقيقة أوسع منه. فمثلا الهذلي يقلب الحاء عينا، وفي القرآن في المتواتر عتى حين بدل حتى حين، عتى حين. وكذلك مثلا الأزدي يقرؤون يعلمون يكسرون الياء، يكسرون العين يعلمون، يقرؤون تعلمون تعلمون، تعلمون تعلمون، يكسرون التاء أزد. وكذلك التميم يقرأ بهمز، والقرشي يقرأ بغير همز، وأعجمي وعربي فيه القراءتان التسهيل والهمز، وهكذا. ففي القرآن من لهجات العرب يقينا، لكن وقع خلاف بين أفراد القبيلة الواحدة، فالخلاف أوسع من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة، وقيل بل هي مجتمعة في بعض الكلمات، كقوله تعالى: وعبد الطاغوت يرتع ويلعب، وباعد بين أسفارنا، وبعذاب بئيس، وغير ذلك. وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضبطها عنه الأمة، وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا، وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى، وليست متضاربة ولا متنافية.
هذا الذي حط عليه أبو الفضل الرازي ونقح وأخذ كلام ابن قتيبة الدينوري في كتابه البيان، وابن قتيبة أول من تتبع وسبر جميع الحروف، فقال فيها رسم زيادة في الكلمات، وأحيانا في تشكيل الكلمات، وأحيانا فيها زيادة ونقصان، إلى آخر ما ذكرناه وقرأناه في درس مضى. فالكلمات إن حصرناها فدرسناها بالسبر ووزعناها الأمر لا حرج، أنظار طريقة الاختيار وطريقة التقسيم هي يعني اجتهاد، لكن الأمر ينبغي أن يدور كما قلنا أن هذه الأحرف هي وجوه متعددة متغايرة منزلة، يمكن للعبد أن يقرأ بها على أنها كلام الله سبحانه وتعالى، وقلنا العدد ما يعني مراد، ولا يمكن أن نجد في الكلمة الواحدة أكثر من سبعة احتمالات أو سبعة أحرف، وليس في كل كلمة من القرآن هذا العدد. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة بالضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة، فلما كثر الناس والكتاب وارتفعت الضرورة عادت إلى قراءة واحدة.
هل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم بعده؟ على كلام الطحاوي، نحن قرأنا لكم كلام الطبري، وأنا أخشى أن الطحاوي تكون محرفة عن الطبري، وكان بودي لو نظرت في نسخة الإمام النووي الخطية من شرح هذا الصحيح، فهل الطحاوي هي محرفة عن الطبري أم أن الطحاوي وافق الطبري؟ الطبري زعم أن عثمان هو الذي ألغى ست قراءات، ستة أحرف، وأبقى حرفا واحدا، وكلام الطحاوي مبهم، وليس لأحد أن يلغي شيئا من كلام الله، لا نسخ في كتاب الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رسم المصحف العثماني الذي لا يجوز أن نحيد عنه يحتمل هذه القراءات، يحتمل هذه القراءات جميعا. نعم.
قال رحمه الله: قال الداودي: وهذه القراءات السبع التي يقرأ الناس اليوم بها ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة، بل قد تكون مفرقة فيها. وقال أبو عبيد الله ابن أبي صفرة: هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة في الحديث، وهو الذي جمع عثمان عليه المصحف، وهذا ذكره النحاس وغيره. قال غيره: ولا يمكن القراءة بالسبع المذكورة في الحديث في ختمة واحدة، ولا يدرى أي هذه القراءات كان آخر العرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضبطها عنه الأمة وأضافت كل حرف منها إلى من أضيف إليه من الصحابة، أي أنه كان أكثر قراءة به، كما أضيف كل قراءة منها إلى من اختار القراءة بها من القراء السبعة وغيرهم.
تريد أن يقول في هذه الفقرة أشياء. الأول أن القراءات السبعة التي عرفت في مصطلح القراء ليست هي الأحرف السبعة. ثانيا، لا يمنع أن تكون هذه الأحرف السبعة هي موزعة بين هؤلاء السبعة. ثالثا، أن من قرأ ببعض الوجوه إنما نسبت إليه لاشتهاره بها، وقد يكون قد قرأ بغيرها، لكن الذي اشتهر به وجه من هذه الوجوه فأضيفت إليه. ثم يريد أن يقول رابعا أن هؤلاء القراء من الصحابة عرف عن بعض من لازمهم أو من لازم من لازمهم، وهكذا إن دنوت في الإسناد عرف التخصص به فنسبت القراءات إليهم، كان يقال هذه قراءة بعمر، وهذه قراءة نافع، وهذه قراءة من كثير إلى آخره، فعرفت بهم لا لأنهم أنكروا غيرها، ولأنهم عرفوا بهذه القراءات ودرسوها واشتهرت عنهم اشتهارا شديدا، وما زال أهل العلم يقرؤون بقراءات متعددة. فالإمام الشافعي يقرأ بقراءة ابن كثير، إياك أن تظن أن ابن كثير المراد ابن كثير المفسر، فكان يقرأ بقراءة ابن كثير، وابن كثير كان يجهر بالبسملة، ويعتبرون كما يقول ابن كثير المفسر في كتابه دلائل الأحكام أو الأحكام الكبرى، لما ذكر موضوع البسملة ذكر أن البسملة هي آية من القرآن على اختلاف من الفاتحة أم لا، بناء على اختلاف القراءات، بناء على اختلاف القراءات، يعني الاختلاف في الجهر بالبسملة مع عدم الجهر إنما هو خلاف قراءات، إنما هو خلاف بين القراء، وهذا ثابت وهذا ثابت. وإن قال الحفاظ كالإمام مثلا الخطيب البغدادي والذهبي وما لا إلى هذا شديدا الزيلعي في نصب الراية، وطول في تخريج أحاديث الجهر بالبسملة وأنها لم يثبت الجهر بها، لكن مع عدم ثبوت الجهر بها لا يلزم أن يقال أنها لا تقرأ، وهذه مسائل تحتاج إلى دقة من طالب العلم. مثل مثلا بعض سجدات القرآن، سجدة مثلا الآية التي فيها السجدة هي سجدة في القرآن، لكن الأحاديث التي وردت أن النبي سجد عند قراءتها ضعيفة، لكن ضعف الأحاديث لا يقال أنه لا نسجد لأنها قد ثبتت السجدة. فطالب العلم دقيق لما يريد أن يتكلم يتكلم وفق الصنعة الحديثية، وفق الاستنباط الفقهي الدقيق، فيعطي كل ذي حظ حظه وكل ذي حق حقه. فلا يجوز تقول أنا أسجد أقرأ السجدة ولا أسجد، لماذا؟ لأنه لم يثبت أن النبي سجدها، لما قرأ سجد، والحديث الوارد عند الطبراني في الأوسط وسنده ضعيف، لا هذا الاستدلال غير صحيح. وكذلك في موضوع الجهر في البسملة. ثم من المسائل المهمة الذي تضمنه كلام الشارح فيما سمعتم أننا لا نعرف التقديم والتأخير والعرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم معرفة مفصلة، فنحن لا نعرف تأريخ هذه الأحرف، لأن جميع هذه الأحرف هي كتاب الله، جميع هذه الأحرف هي كلام الله عز وجل. من المسائل المهمة التي قالها العلماء وتكلموا فيها كثيرا، يعني موضوع القراءات السبع ليست الأحرف السبع، وإن تضمنت الأحرف السبع هذه القراءات. يقول أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض الجهال. ويقول أبو بكر بن عربي: ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها، هنالك قراءات صح إسنادها. يقول ابن أبي هاشم: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل. قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة الخط، وتركوا ما يخالف الخط امتثالا الذي عندهم. يعني الشاطبي في الموافقات يقول: في بلادنا ما عندنا كتب للحنفية ولا عندنا كتب للحنابلة، كانوا قديما بلدة كاملة لا تعرف إلا مذهبا واحدا، كانت الدنيا مقطعة. لما أرسل القرآن، والقرآن الذي أرسل عرض على العرضة الأخيرة بحرفه، طريقة أدائه أخذ كل ناحية الطريقة التي تلقوها من الصحابة الذين كانوا عندهم. فالصحابة على اختلاف بلدانهم نشروا الطريقة التي تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت الأحرف موجودة، لكن ثم فيما بعد دولت على أنها قراءات، فالأحرف ليست هي عين القراءات، لكن الأحرف أقرأها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النواحي، فحفظت وتلقيناها منهم رضوان الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال النازري: وأما قول من قال المراد سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف، وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إبدال آية أمثال بآية أحكام. قال: وقول من قال المراد خواتيم الآي فيجعل مكانا، غفور رحيم سميع بصير، فاسد أيضا للإجماع على منع تغيير القرآن للناس. هذا مختصر ما نقله القاضي عياض في المسألة، والله أعلم.
هذا مختصر أشهر الأقوال، ومنه نعلم بإذن الله تعالى الصواب الراجح من المفروض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فكدت أساوره بالسين المهملة، أي أعاجله وأواثبه
وأبطش به، لأن الثورة قد تطلق على البطش العربية. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
دخل الآن في حديث أبي بن كعب، الآن هذه ألفاظ حديث أبي. نعم.
قال: معناه لم أزل أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الأحرف للتوسعة والتخفيف، ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيده حتى انتهى إلى السبعة،
أي حتى طلب الزيادة فوقعت الإجابة وحصرت في سبعة أحرف. لما قال حتى انتهى إلى سبعة، هذا رد على اختيار القاضي عياض أن السبع للتكثير، حتى انتهى إلى السبعة. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن أبي بن كعب: فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأن المختلفين في القراءة فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. معناه: وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية، لأنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككا، فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. قال القاضي عياض:
إذن من ارتد عن دينه أسوأ حالة من الجاهلية، في الجاهلية كان غافلا، الآن علم، في الجاهلية كان جاهلا غافلا، الآن تذكر وعلم، فوجد وسواسا شديدا، والله جل في علاه أراد هذا، وهذا مما توافق فيه سنة الله في شرعه وكونه، أراد أن يهيئ أبي القرآن، وأن ينشر أبي القرآن، وأن يحظى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وأن يحفظه من وساوس الشيطان، فوقع أمام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليتحصن بالدعاء، ليتحصن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع في قلبه شيء، ألقى الشيطان في قلبه شيء، قال سقط فيه. سقط، وهذا شيء لا يجد له أثرا وليس على العادة، والسقوط يكون شيء يأتي ويهاجم بغتة وبقوة. هاجمني بغتة وبقوة وجدت في نفسي وخجل من ذلك خجلا شديدا حتى أنه فاض عرقا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال رحمه الله: قال القاضي عياض: معنى قوله سقط في نفسي أنه اعترته حيرة ودهشة. قال: وقوله ولا إذ كنت في الجاهلية معناه أن الشيطان نزر في نفسه تكذيبا لم يعتقده. قال: وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. قال القاضي: قال المازري: معنى هذا أنه وقع في نفس أبي بن كعب نزرة من الشيطان غير مستقرة، ثم زالت في الحال حين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره ففاض عرقا.
ذكرنا الروايات وذكرنا الخلاف ما أورده الطبري وما أورده الترمذي من ألفاظ، وظهر معنا أن هذه وسوسة ما استقرت، وأن اللص لا يطمع إلا في البيت النفيس، وأن المؤمن إن وجد الوسواس فرده، فهذا علامة إيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت معنا في كتاب الإيمان في صحيح مسلم، قال ذلك محض الإيمان، وفي رواية قال ذلك صريح الإيمان، لما قاله الصحابة: إن أحدنا يجد في نفسه ويود لو كان حممة، لو يحرق فيصبح حممة فحما أحب إليه مما يجد في نفسه، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو وجدتم ذلكم حقا؟ قالوا: نعم. قال ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق الله؟ من خلق كذا؟ يقول الله. ومن خلق كذا؟ يقول الله. يقول الشيطان: من خلق الله؟ قال: من وجد ذلك في نفسه فليتعوذ وليدخل عن يساره وليقرأ قل هو الله أحد. هذه الوساوس إذا ما استقرت في النفس ودفعت من استعاذة بالله جل في علاه فهي علامة خير. والإنسان الذي عنده صفاء وطهارة قلب هو الذي يميز وسوسة الشيطان. وأما من كان والعياذ بالله تعالى على خلاف ذلك فالشيطان لعله يتلبسه، ولعله يكون معه ويعيش معه ويأكل معه ويشرب معه وهو لا يشعر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا.
في ذلك الحين كأنه ينظر إلى الله، قوي إيمانه بعد أن ضرب النبي صدره وذهبت نزغة الشيطان ووقع اليقين واحمر وجهه وحصل الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصبب العرق منه فجرى عرقه في جميع بدنه. وهذا معنى قوله ففضت عرقا بكسر الفاء الثاني. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي: ضربه صلى الله عليه وسلم في صدره تثبيتا له حين رآه قد غشيه ذلك القاطر المذموم. قال: ويقال فضت عرقا، وفضت بالضاد المعجمة والصاد المهملة. قال: وروايتنا هنا بالمعجمة. قلت: وكذا هو في معظم أصول بلادنا وفي بعضها بالمهملة.
مما ينبغي أن يذكر أن قوله هذا إنما هو قال القاضي عياض، ومراد ببلاده أي البلاد المغرب. ومما ينبغي أن يذكر أن عناية المغاربة بصحيح مسلم أشد وأكثر من عناية المشارقة. ومما ينبغي أن يذكر أن أول شرح للمشارقة على صحيح مسلم إنما هو شرح النووي. أول شرح شرحه المشارقة علماء المشرق على صحيح مسلم إنما هو شرح النووي، وكل الشروح التي قبله إنما هي شروح للمغاربة. فالقاضي عياض مغربي، والمفهم أبو العباس القرطبي قرطبي، وهكذا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: أرسل إلي أن اقرأ على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية أن اقرأ على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف. هكذا وقعت هذه الرواية الأولى في معظم الأصول، ووقع في بعضها زيادة. قال: أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف. ووقع في الطريق الذي بعد هذا من رواية ابن أبي شيبة أن قال: اقرأه على حرف، وفي المرة الثانية على حرفين، وفي الثالثة على ثلاثة، وفي الرابعة على سبعة.
هذه قراءة، هذه رواية مجاهد عن القراءة الرواية الأخيرة التي عندنا، هي رواية مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب. عادة مسلم في مثل هذا أنه يثبت الروايات الأولى، فرواية عبد الرحمن بن أبي ليلى التي رواها عنه عبد الله بن عيسى هي أشهر وأكثر. وعمل مسلم، عمل النووي في شرح صحيح مسلم، يرجح دائما الزيادة ولا ينظر إلى منزلة الراوي وطبقته عمن روى عنه، يعني يعتبر جميع الروايات صحيحة وكل رواية فيها زيادة هي المقبولة. وهذا أمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة استقرائية، وأظن لو أن باحثا قام بها لنقض صنيع النووي في طراده هذا، والله تعالى أعلم. نعم، نسمع. طيب نكمل بعد أن نسمع الأذان، نكمل القراءة على وجه العجلة حتى نبدأ إن شاء الله درسنا القادم في باب جديد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا
يشكل معناه، والجمع بين الروايتين وأقرب ما يقال فيه. أن قوله في الرواية الأولى فرد إلي الثالثة المراد بالثالثة الأخيرة وهي الرابعة فسماها الثالثة مجازا.
هذا بعيد، هذا بعيد، الثالثة تسمى رابعة بعيد. روايتان وقع خلاف بين الرواة، منهم من قال ثلاثة ومنهم من قال أربعة، الأثبت ما قدمه مسلم. الأثبت ما قدمه مسلم أورده من غير طريق عن عبد الرحمن عبد الله بن عيسى عن جده، بينما رواية مجاهد التي أخرها انفرد بهذه الزيادة فيما أورد مسلم. فالمسألة البحث فيها بحث حديثي وليس بالتأويل البعيد عن اللغة، فيقال لا المراد بالثالث هو الرابعة هي الثالثة مجازا، الثالثة غير الرابعة، اختلاف بين الرواة والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله وحملنا على هذا التأويل تصريحه في الرواية الثانية أن الأحرف السبعة إنما كانت في المرة الرابعة وهي الأخيرة، ويكون قد حذف في الرواية الأولى أيضا بعض المرات.
النبي يقول قال في الأولى، قال في الأولى اللهم أمتي، وفي الثانية اللهم أمتي، وفي الثالثة ادخرها حتى إبراهيم يحتاجها تكون يوم القيامة. فالثلاث مراجعات بثلاث دعوات ولم تذكر لنا المرة الرابعة، وهذا يؤكد أنها ثلاث مراجعات والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى ولك بكل ردة رددتها، وفي بعض النسخ رددتكها، هذا يدل على أنه سقط في الرواية الأولى ذكر بعض الردات الثلاث وقد جاءت مبينة في الرواية الثانية.
أنا لا أدري، لا أدري لماذا قال هذا، يعني وفي بعض النسخ رددتكها، يعني يريد يقول جمع والجمع ثلاث، طيب هي ثلاثة، ماذا يريد أن يقول النووي وكيف جعل هذا اختلاف النسخ دلالة على صحة الأربعة وليست الثلاث؟ كلامه غير ظاهر، كلامه هذا غير ظاهر. نعم.
قال رحمه الله قوله سبحانه وتعالى ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، معناه مسألة مجابة قطعا، وأما باقي الدعوات فمرجوة ليست قطعية الإجابة، وقد سبق بيان هذا الشرط في كتاب الإيمان.
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المرجو أن يتقبل الله منه، لكن علمنا نبينا وصرح كما في صحيح مسلم فيما سبق، قال استأذنت في حديث ابن مسعود، قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي، قال وسألته أن لا يجعل بأس أمتي بينهم شديدا، قال فمنعنيها. مظنة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الاستجابة، لكن هنالك إجابة على وجه الرجاء وهنالك إجابة على وجه القطع، فهذه الدعوات المذكورة بهذه الردات أمور متيقنة مستجابة على وجه اليقين، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم لك ثلاث دعوات متيقن حصولها ادعي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أمته وادخر الثالثة لهم وللأمة كلها في المحشر صلى الله عليه وسلم، فما أعظم حقه علينا وما أشد تقصيرنا في التزام هديه الدعوة إلى سنته والإقبال على التفقه والتعلم من خلال كتب الحديث في كثير من البلدان، للأسف حتى بلدان الأعاجم أنشط منا، التقيت مع بعض العلم في الهند يقول لي أنا كل سنة للطلبة أختم البخاري مرة، أقرأ معه البخاري أختمه مرة في كل سنة، يمكث 20 سنة 30 سنة يدرسهم يختم البخاري 20 مرة 30 مرة. أما نحن في بلادنا فللأسف كتب الحديث مهجورة، وإذا المشايخ في الدكاترة في النهج الأجنبي درسوا الحديث قالوا ترى هذا الحديث نقرأه يعني لا لنأخذ به، وبعض المشايخ في المساجد يقول احنا نقرأ الحديث للبركة، إياك أن تعمل الحديث، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. بينما من فضل الله شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد صلى الله يحفظه وأن يمد في عمره درس الكتب الستة مرة في الحرم المدني وفرغ من البخاري والآن بدأ في مسلم للمرة الثانية، يعني شرح الكتب الستة والآن والبخاري شرحه مرتين وبدأ في المرة الثانية في شرح صحيح مسلم. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في الأعمار وأن يكثر أهل الحديث وأن يبارك في جهدهم وأن يعينهم على نشر سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا منهم وأن يحيينا على سنته وأن يميتنا على هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله عند أضات بني غفار هي بفتح الهمزة وبضاد معجمة مقصورة، وهي الماء المستقع، وهي الماء المستقع، وهي الماء المستنقع كالغدير، وجمعها أضن كحصاة وحصن، وإضاء بكسر الهمزة والمد كأكمة وإكلام.
وجمعها أضاء كحصى وعصى، أنا عندي في الطبعة التي بين يدي كحصى وحصى، هذا خطأ، كحصى وعصى، يعني في عندك حصى
حصات وحصن
وحصن
حصن
جمع حصى، وجمعها أضى في الأصول كحصات كحصى وعصى. أي نعم. طيب نقرأ.
قال رحمه الله: قوله إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، معناه لا تتجاوز أمتك سبعة أحرف، ولهم الخيار في السبعة، ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم وإعلامهم بالتخيير فيها وأنها لا تتجاوز، والله أعلم.
نعم، الواجب على الأمة أن تحفظ القرآن على الوجه الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تبقى هذه الأحرف بينهم وأن تتردد على ألسنتهم، وهي اليوم ولله الحمد موجودة محفوظة وليست بمهدورة. وهذا قول ابن جرير، وقد جاءت أسئلة في هذا الموضوع، هي محفوظة وهي موزعة بين القراءات الموجودة المتواترة التي يعرفها أهل الاختصاص والتي يدرسها وتتداول على الألسنة وفي بلاد المسلمين على اختلاف أمصارهم وأعصارهم اختلفت قراءاتهم. في السودان يقرؤون قراءة منسوبة للدوري، وفي المغرب العربي يقرؤون قراءة منسوبة إلى مثلا ورش، وفي بلادنا يقرؤون قراءة منسوبة إلى شعبة عن عاصم، وكذلك في ليبيا يقرؤون قراءة، وهكذا. فالقراءات محفوظة وأهل الاختصاص قائمون بها، أسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع. يسأل بعض الإخوة: هل تنصح بقراءة بتعلم القراءات؟ نعم، أنصح بتعلم القراءات، لكن بسط القراءات، بسط القراءات على وجه يأخذ العمر ويأخذ طالب العلم عن سائر أنواع الفنون. الإمام الذهبي له رسالة أنصح بقراءتها اسمها زغل العلم، بيّن القارئ مما يحذر، المحدث مما يحذر، الفقيه مما يحذر، اللغوي مما يحذر، الأصولي مما يحذر، ففي كل علم زغل. فطالب العلم كما يقول الذهبي في السير، تقول إذا أراد يبقى يبسط قراءات يعيش ويموته ولم يتم بسط القراءات، فيتعلم القراءات متواترة. نحن بحاجة اليوم، وقد أشرت على بعض الطلبة، ويقوم الآن بعض إخواننا يعني بتقديم رسالة علمية في الاستفادة من القراءات في موضوع العقيدة. هناك صفات فعلية لله عز وجل واردة في غير القراءة التي نقرأها، فالاستفادة من القراءات في العلوم في الفقه كتب أخونا بازمول كتابا رائعا في الاستفادة من اختلاف القراء في الأحكام الفقهية. بقيت القضايا العقدية، هل يجوز أن نجمع أكثر من قراءة في التعبد؟ لا يجوز، وحكى على هذا الإجماع الإمام النووي. الإمام وهو يقرأ ليس له أن يقرأ وهو يتعبد الله عز وجل، وهو يتعبد الله تعالى بالقراءة، يقرأ هيت لك هيت لك كما كان يفعل الشيخ عنتر، يقرأ جميع الوجوه في مجلس واحد، جمع أكثر من وجه يجوز في مجالس العلم والتلقي على المشايخ. في مجالس العلم والتلقي على المشايخ يجوز للطالب أن يقرأ بأكثر من وجه ليتعلم ليحسن النطق. أما الإمام على وجه يجمع أكثر من قراءة على وجه التعبد فهذا ممنوع. بل بعض البلاد السعودية مثلا تمنع الأئمة أن يقرأوا بغير القراءة المشهورة حتى لا يكذب الله ورسوله، حتى لا يكذب الله وتكذب هذه القراءة الأمة. بعض إخوان القراء جاء مسجدنا فقرأ يوسف، فقرأ الذيب بدل ما يقرأ الذئب بالهمس قرأ الذيب بالياء، فقال الكبار السن قال إيش هذا فلاح بيقرأ بالفلاح في الصلاة، قال هذا فلاح بيقرأ لكم بالفلاح في الصلاة، فقال يقرأ باللغة. فما يعلموا الذئب والذيب هذه قراءة متواترة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يقرأ بالقراءات ما إن أغرب فينبغي أن يكون في قوم يدركون هذا الإغراب ويدركون هذا العلم. أما العامي دفعته إلى أن لا يؤمن بهذه القراءة فالواجب أن نعلمه قبل أن نقرأ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.